السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد،
آمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية، قال: نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟
يعني ليست لله المحبة الفاسدة، أيما ليس لله فهو طريق مسدود، وأما المحبة لله وفي الله مستمرة إلى يوم القيامة، كما يقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هي التي تستمر محبتهم وألفتهم إلى يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا.
هذه الورقة اللي معكم عليها الباركود فيها الكتاب الإلكتروني، اللي استخدمها واللي ما يعرف يستخدمها يخبره اللي يعرف لها. نعم.
ولا تحصل لهم مطلوبا، إنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا، فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه،
لأنهم آمنوا فتطمئن قلوبهم به سبحانه عز وجل وبذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحصل لهم غاية الكمال ولطافة الجمال وحسن الأنس برب العالمين، فتجده بالله قد استأنس عن غيره، فلا يجد في نفسه وحشة ولا يجد في حياته غربة، بل هو مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن تخلف عن أمر الله تولته الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. فنعوذ بالله من صحبة الشيطان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة.
الغائية أي الغاية، أي غاية الشيء حتى يرضى عنه ربه، ولذلك حتى هنا تسمى حتى غائية، أي إلى أن. نعم.
قال رحمه الله: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا
فاعلية مي بأماني بل تطبيق. الفاعلية يعني يفعل لله، يتقرب إلى الله، ليس فقط مجرد أماني بل يمارس، هذه هي العبودية. نعم.
فالقلب لا يصلح ولا يفلح، ولا يلتذ ولا يسر، ولا يطيب ولا يسكن، ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه.
الفقر إلى الله يمتدح به الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فنحن فقراء إلى الله عز وجل، ومهما أعطانا ومهما منحنا فقراء، نرجو المزيد من مراضيه ومن الخير ومن العلم ومن كل ما يقربنا إليه. ولذلك كان الطلب بذلك: وقل رب زدني علما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا
يمارس القلب من الأنس بالله واللذة بقرب الله ما لا يتحصل به أصحاب الملاذ والشهوات. ولذلك كان يؤثر عن السلف أن بعضهم كان يقول: إن في سعادة لو علم بها أبناء الملوك لجالدونا عليها، ينافسوا. لأن أنس الإنسان بالله إذا وفق له فهي لذة ما تعدلها لذة، ما تعدلها لذة. ففيها سكينة وفيها راحة وفيها اطمئنان، فلا يجد وحشة. فإن كان في صلاة استزاد، وإن كان في قراءة قرآن استزاد، وإن كان في ذكر تخشع وتلذذ وزاد، إن كان في عبودية السجود شعر بحقيقة الذل بين يدي الله والاضطراح، وإن كان في لحظة السؤال ففيها الانكسار ورجاء الإجابة، وإن كان في حج، وإن كان في صوم، وإن كان في أي عبادة من العبادات يشعر بها حقيقة وهو يمارسها فيتلذذ بها. ولذلك فرق بين ممارسة المتعبد رغبا ورهبا وممارسة المعتاد الذي يمارسها على وجه الرتابة في تكبيره وفي سجوده، يعني نسبة الخشوع ضعيفة عنده. كيف يكون هذا؟ كيف تحصل على هذه الأشياء؟ هذه لها علاقة بالإخلاص، لها علاقة بالمأكل الحلال، لها علاقة بالملبس الحلال، لها علاقة بحياتك الممارسة فيما تمارس، في بيعك، في صدقك، في صلاح الباطن والظاهر. لا أقول أنها توليفة معقدة، لا والله، بل هي حياة العبودية لله، تمارس كل شيء وأنت ترضي خالق كل شيء. فتشعر، لأن شعورك أحيانا بالغفلة أو شعورك أحيانا بعدم تمام التعبد بسببك أنت، حتى في الأرزاق، حتى في الحياة بسببك أنت، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الأرزاق ما هي؟ ما هي الأرزاق؟ هل الأرزاق فلوس بس؟ لا، الأرزاق راحة البال، صلاح الذرية، البركة، صلاح الحال، الأرزاق، الأخلاق، هذه أرزاق قسمها الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فهي أشياء كثيرة، فبالمجاهدة ينال العبد مراتب في العبودية ومراتب في الخشوع ومراتب في حضور القلب كرما من الله وجود وعطاء. فاللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين.
الله أكبر.
فإنه لو أعين على حصول ما يحب
قصدا وفعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نقصدك وبك ولك. نعم.
فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحبه شيئا لذاته إلا الله.
هذا معنى الافتقار إلى الله، الافتقار إلى الله يعني الحاجة إليه، التعلق به. إذا وجدت نفسك أو قلبك متعلق بأشخاص أو متعلق بأشياء، ضعيف التعلق بالله، عاتب نفسك بأن لا يتعلق قلبك إلا بالله عز وجل، إلا بالله عز وجل. هناك محبوبات، هناك أشياء لها مراتبها، مثل منزلة الوالدين، مثل منزلة الأعمام والأخوال والعمات والخالات، مثل منزلة الزوجة عند الرجل، مثل منزلة أبنائه، مثل منزلة صديقه الخاص، مثل منزلة، هذه منازل، لكن لا تصل إلى درجة الافتقار أنه يفتقر لهم. لا، الافتقار لا يكون إلا إلى الله سبحانه. وبقدر ما يكون قلبك قوي بالافتقار إلى الله، بقدر ما تقضى حاجتك ويسر أمرك وينفس كربك ويسهل أمرك وينشرح صدرك وتتسهل أمورك، لأنها كلها بيد من بيده هذه الأمور، فهو الله سبحانه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب، بل من الألم والحسرة والعذاب،
لأنه التفات إلى غير الله بظنه أو زعمه أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه هي الإشكالية التي وقع فيها كثير ممن تعلقت قبورهم قلوبهم بالقبور وبمن يظنون أن لهم قدرات ومخاريق، وهذا ضعف في التوحيد، بل خطر على التوحيد أن يلتفت القلب إلى غير الله. ولذلك يقول عز وجل: ولا تدعوا من دون الله، وكل شيء دونه. هذه واضحة، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا بمعنى الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى
وقد يحصل له شيء ابتلاء له، فيزداد تعلقه بمن تعلق به من دون الله. فمن تعلق شيء أوكله إليه فأصبح قد خرج عن أمر الله وحفظ الله وتوفيق الله، فقد أوكل إلى ما قد توكل عليه. فالتوكل عبادة قلبية. ما معنى التوكل؟ اعتماد القلب بكليته والتفاته إلى الله، هذا التوكل. ما معناه؟ اعتماد القلب بكليته والتفاته إلى الله. تفضل.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
اي والله.
فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه.
لذلك لما ذكر أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فامتدح المؤمنين قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. مع أنه ذكر أن الذين اتخذوا من دون الله أخبر أنهم يحبون الله، لكن حبهم لله هذا لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم حبوا الأنداد كحبهم لله، وهذا حب تسوية، وحب التسوية من أنواع التشريك، ويقال له شرك المحبة، يقال له شرك المحبة، كما أن هناك شرك الطاعة، فهنا هذا شرك المحبة. لم ينفي عنهم أنهم ما يحبون الله، لكن أحبوا غير الله كحبهم لله، والله لا يحب معه لأنه واحد لا شريك له. ولذلك العبودية الحب في الله، فهو يحبه لله، أي لله لا لذات الشخص، إنما لله عز وجل، هذا حب عبادة. أما المحبة الطبيعية فهذه محبة تجري في حال الناس والمأكولات والمشروبات والأشياء الجميلة، هذه محبة طبيعية، يحب الإنسان المطر، يحب شوفة الربيع، يحب شوفة الأشياء الجيدة التي تبهج النفس، هذه محبوبات طبيعية، محبوبات طبيعية ما يلام الإنسان فيها، حتى لو حب والديه والديه كفار، حتى لو حب زوجته وزوجته كافرة، لأن الإنسان يجوز أن يتزوج كتابية، فهذا حب بينهم، حب الطبيعي لا لدينها، إنما رجل مع أهله. أو يكون مثلا أبوه أسلم، أبوه أسلم ويحب أبوه، فهذا نعم يحب أبنائه، يحب أبنائه هم عياله، لكن عياله ما أسلموا مثلا، فتبقى هذه المحبة محبة إيش؟ محبة طبيعية وموجودة في حياة الأنبياء. إبراهيم كان ينادي والده الذي يكيد له ويأمر بالنار له، ماذا يناديه؟ ها؟ يا أبتي. نوح ماذا كان ينادي ابنه؟ يا بني اركب معنا. هذه الحياة. ما تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكلما أحب سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها،
لأن مجموع الممارسات لله، مجموع ممارساتك في كل الحياة لله. آية في كتاب الله دلت على هذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كل شيء لله، ما في شيء غير الله. نعم.
وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
والناس مختلفين، الناس مختلفين في هذا، في قوي التعلق ووسط التعلق وضعيف التعلق. فاللهم ارزقنا أعلى المراتب بالعبودية لك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره.
لذلك سمينا مسلمون، أننا مستسلمون لله عز وجل، وديننا هو الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهل، هذا الإسلام. ولذلك امتحن بهذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم مستسلم، ما يعترض على الله: ليش يا ربي سويت بي كذا؟ هذا أعوذ بالله، هذا لم يرضى بالقضاء خيره وشره، يعترض على الله. ما استسلم حقيقة الاستسلام. نعم.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر.
يعني ما يصير مستسلم له لغيره، لا، لله وحده لا شريك له.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
الكبر يمنع من العبادة، الكبر يمنع من الخضوع. ما الذي منع عتاة كفار قريش إلا أن أحدهم يقول: لا يمكن أن أضع أنفي وجبهتي ويعلو ذلك إسدي، يعني أني أسجد. كبر أن أسجد لله ونعفر وجوهنا في التراب له سبحانه، بل أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد في نظر الناظر بعيد، لكنه أقرب ما يكون من الله وهو ساجد، لأنها مراتب. أنك أوضعت أشرف ما فيك، ناصيتك، جبهتك، أنفك لله ساجد، ترجو منه يا رب يا رب يا رب يا رب، ما يحرمك يعطيك. أصدق، حاجتك تقضى بيده، ضائقتك تنفرج بيده. إن مع العسر يسرا، إي والله إن مع العسر يسرا، لكن سل من بيده الذي يجعل العسر يسر، ألح عليه. فالله يحب من عباده العبد اللحوح كثير الإلحاح إلى الله عز وجل. لا تمل، لا تكل، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لكن انتبه، مطعمه حرام، مأكله حرام، غذي بن حرام، أنى يستجاب له. إذن صف مواردك، أمورك اللي حولك، نقها أن تكون في أمور لا حرمة فيها. نعم.
فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في
الصحيح. ولذلك يقال أن المتكبرين، أتى في بعض الآثار، يحشرون يوم القيامة ذر كأحجام الذر. أنت لما أنك مشيت ووطيت لك على ذر ولا نبل، أنت تحس أنك وطيت على شيء ما يلتفت لهم أحد، يكون كالذر، عقوبة لهم على كبرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
ويكفي حرمان أنه لا يدخل الجنة متكبر، أي من في قلبه كبر.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله العظمة إزاري والكبرياء إردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار.
له الكبرياء له العلو. من ذا الذي ينازع الله؟ أنا الملك، أنا الجبار. فيهلك الله الجبابرة. الله عز وجل هو الذي له الكبرياء، ذو الجلال سبحانه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة
فهو يقول الله أكبر. تجد كثير من أمور الشريعة الإسلامية فيها التكبير، الله أكبر. هو الذي له الكبرياء فهو أكبر. في أذاننا الله أكبر، في صلاتنا الله أكبر، في رؤية الهلال الله أكبر، في طوافنا الله أكبر، في وقوف الصفا الله أكبر، في رمي الجمار الله أكبر، في مواطن العبودية الله أكبر، بسم الله الله أكبر. فتجد هذه تشعل العبد في كل مناسباته الدينية وتعبده وقربه من الله، لله الكبرياء، لله الكبرياء، لله الكبرياء، لله الكبرياء. فتنكسر نفسه، فتذل نفسه لمن بيده الكبرياء. في مراتب تجدها في ديننا مشروعة خاصة مفردة الله أكبر. البعض ربما الآن تأملها، الآن عرف معنى كلمة الله أكبر، له الكبرياء، له الكبرياء، له الكبرياء. فتنكسر النفوس فتذل وتخضع لمن له الكبرياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان.
ولذلك أتى في بعض الآثار يضعفها بعض أهل العلم، البعض يحسن أنه إذا رأى النار تشتعل كبروا وبدأوا في الإطفاء، لكن الله أكبر فتصغر. نعم.
قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره.
ولذلك ادعوني أستجب لكم، فالدعاء عبادة. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ومن دعا غير الله فقد استكبر أن يدعو الله. ولذلك في شرك ومعاقب. نعم. لأنه دعا غير الله سيدخلون جهنم داخرين، معاقب. نعم. خاسئين، خائبين، صاغرين، كل ذلك في معنى داخلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد.
هو رق لله، عبد لله عز وجل. ولذلك قال القائل: هرب من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. فأصبح رقيق لنفسه وشيطانه يأتمر بذلك. ولذلك كل من اتخذ منهجا غير الشريعة أصبح رق لذلك المنهج أو ذلك المتبوع. بل بعضهم أصبح رق بلا ثمن، فلا يرى إلا ما يرون، ولا يسمع إلا ما يقولون، ولا يسير إلا فيما يريدون، عطل الحواس. ولذلك هؤلاء الذين اتبعوا سادتهم وكبراءهم من أي توجهات خالفت فيها الشريعة تجدهم يوم القيامة يندمون، حتى على حواسهم التي قد منحوا إياها يعلنون أنهم تعطلت عندهم، آية في كتاب الله دلت على ذلك، ما هي؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني ما عندهم أذان يسمعون بها؟ لا عندهم، لكن لم يصغوا إلى الحق. ما عندهم عقول؟ بلى عندهم، لكن لم يعقلوا الحق. ولذلك في الآيات أفلا يسمع أفلا يعقلون ما لكم كيف كلها عتاب، أم على قلوب أقفالها، كلها عتاب لمصادر التلقي الصحيحة. كيف حرمتم أن تتلقون ذلك إلا بأنفسكم، عطلتم هذه الحواس وأشغلتمها فيما لا عذر لكم ذلك اليوم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصل، فأصبح أجير ورق لمن تولى حواسه، فلا يسير إلا فيما يريد، بل حتى لدرجة أن وقعوا في الضلال المبين واستحلال الدماء وتعطيل الشريعة، وكلهم يريد الخير كما أصحاب الحلق ما أردنا إلا خيرا. هل تظن الذي يمارس هذه الأمور المحرمة من جهة البدع والأهواء يريد النار؟ لو تأتي عند الذي يذبح لغير الله وتسأله ما حكم الذبح لغير الله، يقول لك شرك، ماذا تفعل؟ تأتي من هو في الحضارات والموالد وفي هذه الأشياء التي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتسأله ما حكم البدعة؟ البدعة ضلالة، وأنت ماذا تمارس؟ هل يعي ما يفعل؟ هل يعي ما يأتي؟ ولذلك تجد هؤلاء مع نصح الناس لهم وأهل العلم لهم وبيان الحقيقة لهم، إن الهوى أعمى أبصارهم وأصم آذانهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالحجة قد بلغت، لكن فهمها تعطل عنده في عدم الاستجابة لها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما فيهم خير كما يقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، لكن ما فيهم خير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له
بل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا، شوف الكبرياء. نعم
فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك. قال رحمه الله: فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس.
يقصد بالصور الأصنام والأوثان التي اتخذت من دون الله، أو القبور والمقامات التي اتخذت، لأنها كلها أوثان. من الذي سمى هذه القبور التي تعبد من دون الله أوثان؟ من هو الذي سماها أوثان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سماها؟ في دعائه. ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن المعبودات الآن القبور من دون الله ليذبح لها ويطاف لها حول الكعبة، وهؤلاء صالحين وأولياء، ومدد يا فلان ومدد يا فلان. أنت لماذا لم تقل مدد يا ربي؟ هل يوما قال محمد مدد يا آدم، مدد يا نوح، مدد يا إبراهيم، مدد يا موسى يا عيسى، أم كان يقول يا رب؟ هل يوما قال علي بن أبي طالب مدد يا رسول الله؟ هل يوما فاطمة سألت فقالت مدد يا رسول الله؟ بل كان يقول لها يا بنت يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهو حي يقول لا أغني، وبعد موته يقولون الآن يغني، لا يعلم القيب يقولون يعلم. هذا كله شرك ضلال، كله إقامة النبي في مقام رب العالمين، هذا كله ضلال، هذا كفر، هذا كفر. إذا أقمت قائما مقام النبي كفرت بالله. لماذا كفر مسيلمة؟ مسيلمة كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أني نبي مع رسول الله. لماذا كفر مسيلمة؟ لماذا أتباع مسيلمة كفروا؟ لأنهم أقاموا بشر في مقام سيد البشر، فكيف من يقيم بشر في مقام خالق البشر حيا كان أو ميتا؟ وهذا هو الحاصل الآن في العالم الإسلامي كله إلا ما رحم الله، أكثر من 20,000 قبة وقبر ومزار يذبح عندها لغير الله. كم الناس يموتون على الشرك؟ تحصل حروب وتحصل متفجرات وصواريخ ونحزن على من ماتوا، نرجو الله لهم الشهادة، لكن ألا يحزن على من يموتون الآن في العالم على الشرك وعبادة غير الله، من ذبح لغير الله والطواف على القبور كما يطاف على الكعبة والاستغاثة بها والنذر لها والحلف بها وتعظيمها مع تعظيما لا يليق إلا برب العالمين؟ هذا موجود ولا لا يا أخوان؟ أنا أسألكم، هذا موجود الآن ولا لا؟ إذن هبوا في بلدانكم وأوطانكم بالدعوة إلى التوحيد ونشر البيان الحقيقي بمعنى التوحيد والتحذير الناس من الشرك. الناس غارقة في الشرك إلا ما رحم الله، ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله، ولربما وجدت معهم من علماء الضلال وعلماء السوء من يزين لهم أعمالهم. هؤلاء يأتي يوم القيامة يلعنونهم، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال بل أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. تلعن كل أمة أختها. ولذلك احذر من الشرك وحذر منه. فالتوحيد عبودية لله عز وجل، والشرك عبودية لغير الله. فالعبد عابد إما لله وإما لغير الله، فمن ترك عبادة الله عبد الشيطان ومن معه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قد نهاهم الله عز وجل، وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنت، إلى آخر الآيات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى قوله، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إلى قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
كل من عبد غير الله مستكبر عن عبادة الله. ننتقل للكتاب الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعجيل الإفطار. وبسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذه سنة نبوية يحبها الله، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، بل ذات يوم قال النبي للصحابة: لا يزال الدين ظاهرا. انتبه بين ظهور الشريعة بإقامة السنن مع الفرائض، قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وغالب الروايات المشهورة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، يعني إذا ما عجلوا الفطور ما فيهم خير. لماذا ما فيهم خير؟ لأنهم تركوا السنة، والسنة كل الخير فيها. ولذلك الرافضة شابهوا اليهود أنهم يؤخرون الإفطار إلى النجم، والإفطار بعد سقوط القرص، هذا في من ليس حاضر مدينة. أما المدينة منذ أن تسمع لفظة الله أفطر، الله أكبر، لا تنتظر حتى يتم التكبير أو تنتظر حتى يتم الأذان، ولكن هناك سنة مهجورة وقت الإفطار، بل سنتين، ومنها واحدة هي أكثر شيء مهجورة. من السنة المهجورة أن الإنسان وقت الإفطار ينسى الدعاء: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن الأشد من هذا أنهم يهجرون الترديد خلفه المؤذن وقت الإفطار، هذه أصبحت سنة. عنها لك أجر كل من أجاب النداء، لك أجر كل من أجاب النداء. فإقامة السنن وإحياء السنن من الأمور الشرعية التي تدل على علامات الخير وعلى علامات ظهور الدين، لأن الناس إذا ما اهتموا بالسنن وما اهتموا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مؤشر غير جيد. عندما تجد الناس لا تلتفت إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الغلط أن بعضهم إذا كلمت عن اتباع النبي قال سنة، قال إيش؟ سنة، يقول ويشير بيده على وجه إيش؟ اللامبالاة. ألا تعلم أن أقرب الناس إلى النبي أشدهم اتباعا له؟ ما هو الاتباع؟ هو الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في كل شيء. في العقيدة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج: خذوا عني مناسككم. في كل ما يحبه الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك هناك من يعتني في كل شيء، بل حتى سلفنا الصالح كانوا يهتمون في الاتباع. حتى أن أحدهم أتى عن سفيان أو غيره، نسيت الآن، يقول: حتى ولو لو أنت لا تحك رأسك إلا بسنة. يعني في كل شيء تجيه وتمارسه وتأتيه. انظر من يوم تصبح: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوئه هذا، غسل يديه، تذكر من حديث النبي في المضمضة، حديث أن إذا استيقظ استنشق ثلاثا، وأن هذا من الواجب أثناء الصباح إذا استيقظ من النوم أن يستنثر ثلاثا، هذا وجوب عليه. ثم وضوءه وتمام الوضوء، ثم ماذا يقول بعد الوضوء، ثم ذهابه للمسجد، ثم صلاته السنة، وماذا يقرأ في سنة الفجر، وماذا يكون خلف الإمام وفي متابعته للإمام وفي ضحاه، وما يقول في الضحى، وأذكار الصباح وأذكار المساء، ثم يأتي الظهر وصلاة الظهر، ويأتي لباسه، كيف ينزع لباسه، كيف يلبس لباسه، كيف يلبس حذاءه، كيف ينزع حذاءه، كيف ليله نهاره سفره إقامته بيعه شراءه مع أهله في السوق في المنزل في دخوله في تعاملاته في ليله في أحواله في كل شيء، حتى يأتي فراشه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. هو على السنة، منذ أن يستيقظ إلى أن يأتي فراشه، ثم يأتي من يقول هذه سنة، هذا من الجفا، هذا من الجفا. بل هذه السنة هي التي أنت تعتني بها وتأتيها. ألا تنظر ما يقع فيه بعض الناس؟ أنت المتابع للنبي في كل شيء، حتى في دحيتك، حتى في لباسك، في قصر إزارك، هذا محبة. أنا لا أريد أن أضرب بالمشاهير الآن، سواء في الكورة أو في الفن أو في غير ذلك، تجد من أتباعهم كل شيء يسوي، حتى لو قصة شعر راسه سوى مثله، صح ولا لا؟ موجود الآن، حتى يمارسون في أنفسهم من قصات الشعر تستحي تفعله في البهايم، ما يمارسون في أنفسهم. ويأتي عند أمر النبي فيقول سنة، هذا من الجفا. بل إذا علمت أنها سنة فالزمها، تمسك بها وطبقها، فهذا خير لك دنيا وأخرى. ننتقل للكتاب الآخر. ما معنى تأخير السحور؟ تأخير السحور يعني قبل الأذان، قبل ولو تمرة، ولو حسوة ماء، ولو حسوة ماء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور الله أكبر بركة. بركة، ما معنى البركة؟ كثير قليل يغنيك عن طعام كثير، فيبارك الله لك خلفك يوم لن تأكل ولن تشرب فيه، وبعض الناس يمارس أعمال ومشاق قد حفظ بإذن الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تحت عنوان النفس النفيسة، وروى مسلم عن صهيب رضي الله عنه أنه قال
أدنوا من الإذاعة،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وروى الإمام أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لأبغض الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.
فاضي، وإذا كان الإنسان فاضي وما أشغل وقته بيشغل إبليس. نفسك ما أشغلتها بطاعة الله أشغلتك بمعصية الله. انظر الآن نسمع أن السلف الصالح في رمضان يقرؤون القرآن ما يملون من القراءة، اسأل نفسك الحين الجوال لما فتحته تمل منه ها؟ ولا من موقع لموقع ومن، ومع ذلك كم طاعة تدخل فيها وكم معصية تسمعها وتشوفها؟ هذا الفراغ، الفراغ يولد كل موارد. إذا شفت نفسك فارغ أشغلها، لأن النفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك، إما بلهو أو أوقعتك في معصية، فتركت الأمر الفاضل إلى الأمر لا أقول دونه بل إلى الأسوأ. وإشغال الإنسان نفسه من أجمل ما يكون أن عنده جدول، جدول نفسك. أحيانا نعيش الفوضوية، نعيش أحيانا الفوضوية، ومن عود نفسه على الجدولة وزع مهامه، عارف بكرة وش بسوي الضحى وش عندي بعد الظهر وش... أما الفارغ والله ما يدري يشغل وقته بأي شيء، حتى أن أحدهم ماذا يقول خلنا نضيع الوقت، خلنا نضيع الوقت. ما أقصى هذه العبارة، ضيع وقتك نعمتان مغبون فيها كثير من الصحة والفرح. ضيع وقتك في ماذا تضيعه؟ كان أحدهم إذا مر بأصحاب المقاهي كان عندها أعمال وبحوث وعندها أشياء، فكان يمر ويقول يتوجد على مثل هؤلاء ويتأوه، من يشتري أوقاتكم؟ لو الأوقات تباع وتشترى كان شريت أوقاتكم، يعني جالسين في المقاهي وجالسين في أوقات بطالية، كان شريت أوقاتكم واستثمرتها في أشياء تنفعني عند الله عز وجل. يأتي بعض الناس يقول خلنا نضيع الوقت، بل استثمر الوقت فيما يرضيك عند الله عز وجل. وهناك فيها أمثال وأحكام وأبيات من الشعر، فضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرئية، قال ابن
الآداب الشرعية لابن مفلح 3 مجلدات، جميل، فيه آداب وفيه أخلاق وسلوكيات. نعم.
قال ابن عبد القوي رحمه الله، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، ومن قمع أهواء النفوس وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، ولا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضي النفس النفيسة بالردي.
هذه النفس النفيسة لا ترضيها بالردي، لأنك إذا أشغلتها ذهبت. ووقعت في الآثام ووقعت في المعاصي، وإذا وقعت في المعاصي ذل صاحبها ومات قلبه. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أطيعها فيما تريد. نعم.
قال حفظه الله، وفي الوافي بالوفيات للصفدي، قال أبو القاسم الأنصاري، ترفق على النفس النفيسة، إنها أجلنها من أن تحملها هما. وأورد الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، قال الشاعر في بيع النفس للآخرة، أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في خلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لأن ذهبت نفسي.
هل عندك الغيم مضمومة ولا مفتوحة؟
أحسن الله.
عيد.
أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لأن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. وفي التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي، قال أبو فراس، وندعو كريما من يجود بماله، ومن يبذل النفس النفيسة أكرمه. وقال آخر، وما رفع النفس الحقيرة كالتقى، ولا وضع النفس النفيسة كالكفر. وفي غرر الخصائص الواضحة، لعمرك إن الغنى يجعل الفتى سريا، وإن الفقر بالمرء قد يزري، ولا رفع النفس الدنيئة كالغنى، ولا وضع النفس النفيسة كالفقر. وقال آخر، شريتك من دهري بذي الناس كلهم، فلا أنا مبخوس ولا الدهر باخس، ملكتك النفس النفيسة طائعا، تبذل للمولى النفوس النفائس. وقال آخر، يا أيها النائي لست بمسمع، سكن القبور وبيننا أسداد، ما تفعل النفس النفيسة عندما تتهاجر الأرواح والأجساد، كشف الغطاء إليك عن سر الردى، فأجب بما تنادي به الأكباد.
لعل هذا يكفي، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. نكمل إن شاء الله يوم الغد، وهنا بعض الأسئلة نستعرض بعضها، وما نعلم جوابه سنجيب عليه. هل إذا خرج المعتكف من معتكفة في المسجد الحرام للطواف ثم رجع عليه شيء أحسن الله إليك؟ إذا اشترط في اعتكافه لا بأس، مع جلوسك في مسجدك والمكث فيه خير لك، هذا لمن كان خارج المسجد. أما اللي في المسجد الحرام فهو من ضمن العبادات في المسجد، كيف يوفق العبد بين طلب العلم والتأصيل والقراءة في كتب الرقائق ومدارستها كما ذكرتم من نفع كتاب الآداب الشرعية، يجمع بينها، يجدول وقته مثلا بعد الفجر للحفظ في القرآن، بعده أيضا في السنة، وملتزم مثلا بعد العصر في درس عند الشيخ فلان أو الشيخ فلان من المعروفين بالعلم ويستفيد منهم، وعنده مثلا بعد المغرب مراجعة ما حفظه في الصباح، وعنده في الليل قبل العشاء بعد العشاء مراجعة شيء من كتب الرقائق أو ما فيها أو من السير أو مما عليه حال الصحابة رضي الله عنهم، فيحتقر أفعاله التي فعلها اليوم كله عند هؤلاء الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله. يقول امرأة اعتمرت مع زوجها ولكن لعذر شرعي اعتمرت على العربة، حتى لو بدون عذر، النبي طاف على ناقة، على ناقته، فهل يعتبر هذا خلوة؟ لا، ليس كذلك أبد، ليس، لا يعتبر خلوة. خلوة عندما يكون وحدها امرأة مع رجل، هذه الخلوة، فهنا لا مسألة للخلوة ولا مسألة للمحرمية. المحرم في السفر، أنت الآن تطوف بالبيت مثل الآن نسائنا في الملحق ونحن هنا، فالمرأة هناك ما يلزم يكون هو معها وهي معه، والأفضل يكونون، لكن تقول هي على العربة، يبدو أنه على أقدامه يطوف. هل الصلاة في مسجد مكة تعدل الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم، كل مساجد مكة هي حرم، كما يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وما كان النبي في المسجد الحرام، كان في بيت عمته عند أم هاني نايم، لكن سمى الله كل الحرم المسجد الحرام، ولما تكلم عن أهل مكة قال: حاضر المسجد الحرام، ولما تكلم عن الهدي قال: هديا بالغ الكعبة. ما حد يذبح داخل الكعبة، لكن كلها سميت به. وهناك فائدة أذكرها لكم: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومنعته قريش من دخول مكة، وكان ذلك جهة الحديبية، الحديبية اللي هي الآن شفتوا العلامة المصحف اللي هو حي الشميسي، حي الشميسي وراه بشوي هناك العلامة، هناك جهة الحديبية حبسوا النبي ألا يدخل، فكان إذا أتى وقت الصلاة تقدم النبي في الحرم والصحابة خلفه في الحل، فصلى بهم هو في الحرم وهم في الحل، تبهتم؟ فكل مساجد الحرم تأخذ الفضل 100,000، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى وأدى نسكه لا يمكث في الحرم، يذهب إلى الأبطح، وهذا الصحابة كان كذلك، هذه أفعالهم، علماء الإسلام كذا، آخرهم شيخنا الشيخ بن باز وين كان؟ في العزيزية، مسجده اللي الآن موجود شاهد على ذلك، وهذه هذا هدي مشايخنا وعلمانا، لا يكون إلا إذا كان له درس أو له كذا، كأيام الشيخ بن حميد والشيخ بن باز والشيخ صالح، الشيخ محمد بن صالح العثيمين درسه المشهود، وإلى الآن مشايخ موجودين إلى الآن في الحرم، كثير من المشايخ عندهم دروس في الحرم، الله ينفع بالجميع. ولذلك أصدر معالي الوزير الجمعة الماضية، وهذا كان في أكثر المساجد، بل هذه السنة 849 مسجد في المنطقة المركزية كلها ليس فيها مسجد جماعة، كلها أصبحت مسجد جمعة الآن، وذلك توسعة على الحرم وتوسعة حتى لا يتزاحم الناس في الطرقات، فجعلت جميع مساجد المنطقة المركزية 849 مسجد الآن كلها صلاة جمعة الآن. نسأل الله يوسع على من وسع على الناس، يجزي معالي الوزير ولا تأمرنا على هذه الأمور الطيبة، أكرمهم الله ملوك سموا أنفسهم خدام الحرمين بحق وحقيقة، هذا المسجد الحرام، هذه الكعبة من بناها إبراهيم، ما نالت عناية واهتماما وتوسعة ونظافة كهذا العصر، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بناه لم ينال عناية ورعاية وتوسعة ونظافة كهذا العصر، جزاهم الله خير، يدعى لهم فتسموا بأسماء قاموا بمعناها قولا وفعلا خادم الحرمين، وأنتم كذلك، وجنودنا حراس للحرمين برا وجوا وبحرا، وعباد ونصلي ونتعبد لله في أمن وأمان واستقرار، ثقة بالله واعتمادا عليه، ثم ثقة بولاة أمورنا وثقة بجند الإسلام وجنودنا، ثبتهم الله ووفقهم ورجال منا. ألا ترون الآن أنها حرب قائمة وأمة آمنة؟ ما هذا إلا بفضل الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، اعتمادنا على الله، ثم ثقتنا بعد الله بقيادة رشيدة تدفع الفتن. أعانهم الله وثبتهم الله. وادعوا لهم ولجميع بلاد المسلمين أن يطفي الله الفتن. يقول: جئت من بلد كان 30 شعبان ودخلت السعودية في 2 رمضان، هل أصوم حسب السعودية أم على توقيت بلدي؟ وين السائل؟ موجود؟ لما جيت من بلدك أعلنوا الصيام عندكم؟ جيت يوم الأربعاء ولا يوم الثلاثاء؟ أي يوم جيت؟ الأربعاء حنا صيام، السعودية صائمة يوم الأربعاء. أنت من أي بلد جيت؟ الجزائر صاموا يوم الخميس ولا يوم الأربعاء؟ ها؟ الجزائر صامت يوم الخميس؟ خلك معي، ما تدري أنت؟ صاموا بعدنا بيوم، لكنك لما وصلتنا هنا صيام. فالصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، صمت معنا يوم الأربعاء. فإذا رجعت إلى بلدك تكمل معهم، فهمتني؟ هناك بتعيد، هناك عيد على عيدهم. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. لو كان أن إنسان أتى مع بلد ثم أصبح مجموع ما صامه 28 يوم فهو قد صام ما وجب عليه، ولكن عليه في الذمة كم يوم واحد يقضيه. أما لو اكتملت عنده 29 يوم فالشهر 29 أو 30، فهو بين هذا وبين هذا. نعم. ما حكم توزيع الختمة بين صلاة الفريضة والسنة خارج الصلاة؟ ما فهمت كيف خارج الصلاة؟ يعني يقرأ موجود الآن الحرمين والمساجد يختمون، ما فيها شيء. كان رسول الله يختم ويعرض على جبريل في كل سنة مرة، إلا السنة التي قبض فيها عرض عليه القرآن وختمه مرتين، فالختم في رمضان ما فيه شيء. يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الواقعة تجلب الرزق؟ وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ أحسنت، اسأل دائما عن الدليل وعن الصحة في الدليل، لا أعلم أن هناك دليل صحيح في هذا. يقول: قمت من النوم والمؤذن يؤذن الأذان الثاني مني الأذان وشربت، يعني يظن الأذان لو موجود. سائل موجود؟ ها؟ أنت تظن أنه الأذان الثاني الأول، من ظن بقاء الليل فلا شيء عليه، من ظن بقاء الليل فلا شيء عليه. نعم. السلام عليكم، ما حكم اكتساب المال للعمرة عن الميت؟ هذا السؤال سئلنا أمس، أن أخذ ذلك لا بأس في العمرة وفي الحج، أن يأخذ هذا للنفقة التي يأتيها، لكن لا يبالغ في ذلك، لا يبالغ عن الميت. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا إن شاء الله.